بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحمد الله تعالى أن وفقنا لصيام رمضان، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يعيد علينا شهر رمضان أعواما مديدة وأزمنة كثيرة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته جل وعلا بعد رمضان، وأن يوفقنا على الاستقامة بعد رمضان. ومن الأمور التي أذكرها في العشر الأواخر، جاءني أحد المعتكفين تأمل في آية من الآيات، فعرض علي هذا المعنى، وقال: يا شيخ، هذه أمانة، نريد أن تبلغ هذا المعنى الناس. قلت: خلاص، أول كلمة أقولها هذا المعنى الذي ذكرته. هو معنى معروف، لكن عندما يطيل المسلم التدبر في كتاب الله تتفتح له معاني كثيرة. تفكر هذا الرجل في قصة امرأة عمران، حنة رضي الله عنها، عندما رزقها الله بالحمل، فنوت أن يكون هذا الحمل خادما لدين الله. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني محررا من الدنيا، لا أريد أن يكون هذا الولد لأجل الدنيا، أريد أن يكون هذا الولد خادما لبيت المقدس وخادما لدينك، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. طيب، الله تعالى رزقها أنثى، والأنثى لا تصلح لهذه المهمة، لكن هي أحسنت الظن بالله، قالت: ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتك من الشيطان الرجيم. تأمل الله تعالى بماذا رزقها. رزقها بمريم، والتي جاءت بمولود بدون أب، عيسى عليه الصلاة والسلام، نبيا من أنبياء بني إسرائيل، خاتم أنبياء بني إسرائيل. فهو يقول لي هذا الرجل، يقول لي: انظر يا شيخ إلى هذه الهبة من الله لهذه المرأة، لماذا أعطاها الله هذه الكرامة العظيمة؟ هو قال: الله تعالى أعلم ما الذي قام في قلبها من حسن النية والإخلاص. انظر كيف النية تصل بصاحبها إلى أعلى الدرجات. فتذكرت هذا المعنى وقلت له: بالفعل هذا المعنى، أنا عندما أتكلم عن تربية الأولاد أقول أعظم سبب وأول سبب حسن النية، النية الصالحة. ولكن كنت أقف عند هذا الحد في الحقيقة، أقول النية الصالحة من أعظم أسباب صلاح الأولاد. انظر إلى امرأة عمران، نوت نية صالحة، فالله تعالى أعطاها هذا المولود عيسى عليه الصلاة والسلام من ابنتها مريم، يعني هي جدته. لكن هو هذا الرجل يقول لي: لكن يا شيخ، انظر إلى نيتها، كيف بلغت بها إلى درجة عالية. تفكر، يقول لي: انظر كيف كان هذا الولد حقا كان محررا بكل المعاني. يعني نعم، هي رزقت بأنثى بمريم، لكن جاءت مريم بعيسى عليه الصلاة والسلام. هذا النبي جعله الله آية من آياته الدالة على توحيده وقدرته جل وعلا، كيف جعله الله محررا؟ ومعروف في سيرة عيسى عليه الصلاة والسلام أنه كان أزهد الناس الدنيا، ومعروف في المواعظ التي تنقل عن عيسى عليه الصلاة والسلام كلها غالبها في باب الرقاق والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، محررا. ثم أيضا تأمل كيف حرره الله تعالى، هو يقول: حتى ما جعله يولد من أب، وإنما يولد من أم فقط، يعني كل معاني التحرير. يعني انظر كيف الأسباب انقطعت هنا، جعله الله خالصا لنفسه حتى كان من أنثى بلا أب. قلت والله هذا معنى لطيف للتحرير أول مرة أسمعه، لكن بالفعل يعني أنه ما يكون أو ما تكون ولادته بالسبب المعروف الطبيعي، وإنما تكون من أم بلا، يكون من أم بلا أب. وهذا لا شك، يعني تخيل يعني إنسان في الدنيا يعيش ويعلم أنه جاء من أم بلا أب، خلافا لسائر البشر، كيف يكون قلبه؟ يعني يكون يعني أنا هبة من الله، كيف يكون حاله؟ كيف يكون تعلق قلب بالله؟ لا شك هذا يزيده تحريرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول لهذا الرجل، يقول لي ثم تأمل كيف الله رفعه، جعله يعيش في الملكوت الأعلى، هناك التحرير الحقيقي. يعني عاش في الدنيا فترة ثم رفعه الله إليه، يعني محررا بمعنى الكلمة حقا، محررا حتى عاش مع الملائكة في السماء، لا إله إلا الله. ثم يقول يا شيخ زد على هذا، يقول تفكرت إذا بعيسى ينزل في آخر الزمان إلى الأرض، وهنا في الأرض ماذا يفعل؟ نعم، يحررها من الشرك والكفر، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويرفع راية الإسلام الذي هو دين التوحيد الخالص محررا، ويجعل الناس يتحررون من الشرك والتعلق بغير الله. الله أكبر. فبالفعل تفكر، أقول كل هذه المعاني العظيمة كانت بسبب النية الصالحة لهذه المرأة. أرجع أقول بالفعل، لذلك الله تعالى رفع من شأن آل عمران، حتى ما سمى السورة بسورة عيسى ولا مريم، لا، سورة آل عمران. آل عمران يعني عمران وزوجته وابنتهما مريم، وعيسى عليه الصلاة والسلام يدخل. لكن لو سميت بعيسى ولا بمريم ما كان لامرأة عمران شأن في هذه التسمية، فسماها الله تعالى أيضا آل عمران، أيضا هذا فيه رفعة لهذه المرأة أنها تدخل في هذه التسمية، سورة آل عمران. سبحان الله، بالفعل ما أقول، النية الصالحة والإخلاص، يعني النية تبلغ بصاحبها مراتب عالية. لكن يقولون يعني نية المؤمن أبلغ من عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. طبعا الأمثلة في قصص القرآن كثيرة في هذا، لكن بالفعل يعني هذا تأمل لطيف من هذا الرجل، وهذا رجل إخوة عام، يعني ليس بعالم ولا طالب علم، ولا رجل محب للقرآن، مستقيم ومحب للقرآن. دائما بين يوم يومين يأتي يدخل علي المعتكف، يقول يا شيخ هذه الآية كذا، هذه الآية كذا. فسبحان الله، هكذا الذي يتأمل يتدبر كلام الله تعالى. وأنا أقول سبحان الله، من أعظم أسباب الثبات بعد رمضان النية الصالحة والإخلاص لله جل وعلا. لا شك الإخوة، الآن نحن بعد رمضان نتمنى أن نثبت على ما كنا عليه في رمضان. صحيح لا يمكن أن يكون حالنا بعد رمضان مثل حالنا في رمضان، لأن رمضان له نفحاته وبركاته، ولا شك هذه النفحات الإلهية تعين المسلم على العبادة. لكن المقصود الإخوة أننا لا نترك الأعمال الصالحة التي كنا عليها بالكلية، نترك الصيام ونترك القيام، بل للأسف بعض الناس يرجعون إلى المعاصي التي اعتادوا عليها قبل رمضان. من الله عليه في رمضان بالمحافظة على الصلوات، خاصة صلاة الفجر في المسجد، أن يتسحر يأتي يصلي الفجر في المسجد، لكن بعد رمضان لا تراه في المسجد في صلاة الفجر. لماذا؟ اعتاد على ما اعتاد عليه من النوم والكسل. ولماذا بعض الناس من الله عليه بترك الدخان في رمضان، يأتي بعد رمضان يقول خلاص الحمد لله صمنا، ويرجع إلى الدخان. بعض الناس من الله عليه بترك الفواحش والزنا والمسكرات في شهر رمضان، يعرف قدر رمضان، هذا فيه خير، مسلم فيه خير وصام رمضان الحمد لله. لكن لا نريد أن نكون كما قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. امرأة تنسج ثوبا جميلا ثم لما تنتهي من نسجه وقد بذلت جهدا وقتا، إذا بها ترجع وهكذا تحله خيطا خيطا. طيب لماذا هكذا؟ هذه مجنونة، ما لا عقل. كذلك هذا الذي يزرع الأعمال الصالحة في رمضان ويجتهد ثم بعد ذلك ينكص على عقبيه. فعلينا أن نعرف قدر هذه النعمة التي من الله بها علينا في رمضان، وفقنا لعبادته، وأن نستمر على هذا. هذه نعمة عظيمة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين قالوا ربنا الله كثير كما قال الحسن البصري، والذين استقاموا قليل. وسفيان بن عبد الله لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه العبرة. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف الإنسان يموت على حسن الخاتمة وأنت لا تدري متى تموت؟ بالاستقامة. إذا استقمت تكون مستعدا للموت في أي لحظة، يأتيك الموت في أي لحظة أنت مستقيم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في الاستمرار على العمل والاستقامة ولو كان العمل يسيرا. قال صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لكن دم على العمل لا تقطع، وهذا من علامات القبول. كما قال بعض السلف: من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، كما قال ربنا جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذه علامة الهداية والقبول، أنك تكون في مزيد من الأعمال الصالحة. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه. ولذلك في الحقيقة الاستمرار على العبادة بعد رمضان هذه علامة محبة الله تعالى للعبد، وأن هذا العبد ذاق طعم المحبة. الذي يذوق حلاوة الصيام والقيام وتلاوة القرآن، بالله عليكم كيف يستطيع أن ينقطع عن هذه الأعمال الصالحة التي فيها سعادته وفرحة قلبه ولذة روحه؟ ما يستطيع أن ينقطع عنها. ولذلك يأتي يصوم مباشرة بعد رمضان، يصوم ماذا؟ الست من شوال، كما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أما الذي يفرح بانقضاء رمضان لأنه استراح من الصيام ومشقة الصيام، قال: الحمد لله انتهينا. لا، هذا يدل على ما حقق المقصود من هذه العبادات من محبة الله. وذلك بعض الناس الآن، صحيح الحمد لله، يسارع إلى صيام الست من شوال، يقول: حتى أرتاح أنتهي. صحيح الحمد لله يحصل صيام الدهر إذا فعل هذا كل سنة، لكن نحن في الحقيقة نرتاح بالعبادة، ما نرتاح من العبادة. العبادة هي حياتنا وراحتنا وسعادتنا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ماذا يضرك أنت الآن اعتدت على الصيام؟ ماذا يضرك إذا صمت الأثنين والخميس؟ إذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر الأيام البيض؟ ما يضرك شيئا لأنك تعودت على الصيام. ماذا يضرك إذا قمت الليل ولو ربع ساعة قبل الفجر أو قبل أن تنام؟ نصف ساعة وداومت عليها لمدة شهور، ستجد نفسك أنك تريد المزيد والمزيد، تجد نفسك تزداد محبة لله وخشوعا لله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يصلي من الليل فترك قيام الليل، هذا مذموم الإخوة. إنسان الله من عليه بعبادة ثم يتركها. كان بعض السلف إذا من الله عليه بقيام ليلة يصبح صائما، يقول أشكر ربي على هذه النعمة، الله وفقني لقيام هذه الليلة، فيشكر الله فيصبح صائما. هذا الذي يحب الله، ما يعبد عبادة مواسم فقط. لماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من قام ليالي السنة فقد أدرك نصيبه من ليلة القدر. تريد ليلة القدر من الآن، قم الليل من الآن. ليس معنى هذا أن ليلة القدر موجودة في باقي السنة، لا، لكن ابن مسعود يريد أن يقول لنا لا تعبد الله عبادة مواسم. مثل واحد يعمل أجيرا عند سيده فقط يريد المعاش الأجرة، جاء نهاية الشهر، جاءت نهاية الشهر، أخذ الراتب وانصرف، أخذ الأجرة وانصرف عنه، ولا بينه وبين معرفة ولا صلة ولا شيء. لكن انظر إلى آخر يعمل عند سيده محبة له، قل أنا تعبك راحة، أنا أتعب في خدمتك وأرتاح وتمتع لأني أحبك، أعمل محبة فيك، أعطيتني ما أعطيتني المهم أنا معك. شوف كيف الفرق بينهما. كيف السيد، هذا السيد يعني الذي أخذ أجره وذهب وجزاه الله خير، لكن الآخر كيف تكون بينه وبين الصلاة ومحبة ويكرمه ويعطي أكثر مما يعمل. هكذا لا تكن مثل الأول، لا، اعبد الله محبة. ذلك بعض السلف سئل أيهما أعظم، رجب أو شعبان؟ قال لا تكن رجبيا ولا شعبانيا، ولكن كن عبدا ربانيا. نقول لا تكن رمضانيا ولا شعبانيا ولا ولا، كن ربانيا محبا لله، تعبد الله لأن الله هو المحبوب المعبود الحق، هو إلهنا الذي خلقنا ورزقنا وأطعمنا وسقانا وآوانا وهدانا وعلمنا. كيف ما نحبه؟ كيف ما نرغب فيه؟ كيف ما نرجوه؟ ولذلك الإخلاص، هذا الإخلاص لما يكون في قلبك حب لله، لا تريد إلا الله، حقا ما تستطيع أن تترك الأعمال الصالحة، لأن الإخلاص يولد في قلبك عزما ورغبة في عبادة الله تعالى. إذا حقا كان الإخلاص في قلبك كاللبن الخالص، لبنا خالصا سائغا للشاربين، كما قال تعالى، شوف اللبن الأبيض ما فيه ولا شائبة، هكذا يكون الإخلاص في حبك لله وفي إرادتك لوجه الله، يريدون وجهه، هذا الإخلاص يجعلك تعزم على هذه العبادات وتجتهد فيها وترغب فيها. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فتشعر بمعونة من الله. ولذلك في كتاب سالم ابن عبد الله بن عمر لعمر بن عبد العزيز عندما تولى الخلافة كتب له نصيحة غالية جاء فيها، قال: واعلم أن العون من الله ينزل على قدر النية، واعلم أن العون من الله ينزل على قدر النية، فمن تمت نيته تم عون الله له، ومن نقصت نيته نقص عون الله له. حقا من تمت نيته أخلص لله خلاصا عظيما، تجد ما يستطيع أصلا أن ينام نوم طويل، لأن في قلب شيء يزعجه يقلقه، يريد أن يقوم بين يدي محبوبه، قلب إخلاص حب شوق. هذا الإخلاص هو الذي يجعل الإنسان يثبت ما ينقطع أبدا. فمن تمت نيته تم عون الله له. فإذا حقا ما أحوجنا إلى هذا، إياك نعبد وإياك نستعين. ذلك الله تعالى حقا قرن بالاستعانة بعبادته وحده جل وعلا. فكلما أخلص العبد لله تنزلت عليه المعونة من الله تعالى. وأختم بهذه القصة، وهي تشتمل على أسباب كثيرة من أسباب الثبات على الحق والتوفيق والهداية من الله، لكن أقتصر على الشاهد وهو الإخلاص، وهي قصة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب. هذه القصة التي تقطع القلب حقا. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، كان إذا نام يقرب النبي صلى الله عليه وسلم إليه في فراشه ينام معه، كان إذا أراد أن يأكل مع أولاده ما يبدأون بالأكل إلا أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم. لما سافر إلى الشام ما حمل معه أحدا من أولاده، وإنما حمل معه محمدا صلى الله عليه وسلم. حصلت هناك قصة بحيرة الراهب كما تعرفون، يحب حب شديد، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه دفاعا مستميتا، فلما حضرته الوفاة النبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد أن ينقذ عمه من النار، ذهب إلى عمه فوجد عنده أبا جهل مصاحبه، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هذه كلمة لو قلتها تنجو من الخلود في نار جهنم. وإذا بأبو جهل صاحبه يقولان لا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كيف أنت على ملة آبائك وأجدادك عن ملة عبد المطلب في آخر حياتك تتركها؟ ماذا سيقول الناس عنك وأنت سيد قريش؟ فيتردد، يكاد أن يقولها، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ويقول لا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. مات، حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على عمه، بكى على عمه واستغفر لعمه، فنهاه الله تعالى قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لماذا؟ كمل الآية وهو أعلم بالمهتدين. لا إله إلا الله وهو أعلم بالمهتدين، أعلم بما يقوم في قلوبهم. صحيح سنتكلم غدا إن شاء الله عن الرفقة وأنها سبب عظيم من أسباب الثبات على الحق أو على الشر، من الأسباب الظاهرة كما عرفنا أبو جهل وصاحب، شوف رفقاء السوء كانوا سببا في أن يموت عم النبي صلى الله عليه وسلم على الشرك ويخلد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا بسبب رفقاء السوء. لكن السؤال هنا، لماذا ما وفق أبو طالب؟ لماذا ما انتصر على رفقاء السوء وقال لا إله إلا الله مع أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه؟ ما كان في قلبه إخلاص، هو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يريد المكانة السمعة. وذلك قال في رواية عند مسلم قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. لكن في قلبه، قلبه معبد للسمعة والمنزلة، حتى كان حب السمعة والمنزلة في قلبه أعظم من محبة الله ومحبة لا إله إلا الله، فلم يوفق ولذلك مات على الكفر. إذن هو الإخلاص، إذا خلص القلب لله في حب الله هنا يأتي التوفيق من الله، تأتي الهداية من الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. من كان من علم الله في قلبه الإخلاص هداه الله. فنسأل الله أن يهدينا وأن يجعل في قلوبنا الإخلاص لوجه الكريم جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.